أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان نقلنا رأيا للمحقق النعيمي قدس الله نفسه، قلنا بأنه يظهر منه أن إصالة عدم الزيادة كأنها ليست مبنية على إفادتها الظن النوعي، وإنما مبني كأنه على إفادتها الظن الشخصي. ولذا حجية إصالة عدم الزيادة تتأثر بالظن بالخلاف أو بعدم الظن بالوفاق. ولذا ذكر بأنه لو كانت هناك احتمالات في النقيصة في جانب النقيصة توجب قوة احتمال عدم وجود هذه الزيادة، الرواية أساسا ليس في هذه الزيادة، هذا يؤثر على الأخذ بإصالة عدم الزيادة، يؤثر عليها. لو كان اعتبار إصالة عدم الزيادة من باب الظن النوعي، فالظن الشخصي بالوفاق بل الظن الشخصي بالخلاف لا يؤثر على اعتبار ما اعتبر لإفادتها الظن شنو النوعي، ما يؤثر عليه كما هو واضح كل شيء في حجية أخبار الثقة، لا يؤثر على حجية خبر الثقة حصول الظن الشخصي بالخلاف أو عدم حصول الظن الشخصي بالوفاق، ما يؤثر عليها. فإصالة عدم الزيادة حيث أنه هو ذكر أنه يؤخذ بإصالة عدم الزيادة ونعمل بإصالة عدم الزيادة حيث لا يكون هناك ما يوجب قوة احتمال شنو احتمال عدم هذه الزيادة بجانب النقيصة. فإذا كان هناك ما يوجب قوة هذا الاحتمال احتمال عدم وجود هذه الزيادة، هذا يمنع من الأخذ بإصالة عدم الزيادة وإثبات أن هذا القيد موجود في الرواية. من هنا دخلنا في هذا البحث، إن هذا بحث مهم، أن إصالة عدم الزيادة هل اعتبارها من باب إفادتها الظن النوعي الذي لا يتأثر بالظن بالخلاف أو عدم الظن بالوفاق، والمقصود الظن الشخصي بالوفاق أو الظن الشخصي شنو بالخلاف، أو لا أنه حجيته لا من هذا البحث، باعتبار أنه زيادة في الحالات الاعتيادية إذا ما كفت قرائن معاكسة في مقابلها يبنى على إصالة عدم شنو الزيادة، يبنى على إصالة عدم الزيادة، فكأنه اعتبارها لا يكون من باب الظن النوعي. قلنا هذا لابد من بحث. أدخلنا في هذا البحث من هذا المدخل، وهو أن إصالة عدم الزيادة ما تختلف عن سائر الأصول شنو اللفظية، ما تختلف عن سائر الأصول اللفظية على القول بشنو باعتبارها. بعبارة أخرى، من يملك دليل خاص يدل على اعتبار إصالة عدم شنو الزيادة؟ ما هو الدليل الخاص على اعتبارها بالخصوص في قبال ماذا؟ في قبال الأصول اللفظية، وإنما إصالة عدم الزيادة على تقدير اعتبارها فهي من باب ماذا؟ حال سائر الأصول اللفظية التي كلها تدخل في ماذا؟ في كبرى حجية الظهور، كلها تدخل في كبرى حجية الظهور. إصالة عدم الزيادة واحدة من الأصول، التي يدعى بأنه مثلا تدخل في الظهور، وما دل على حجية الظواهر يدل على حجية إصالة عدم زيادة. ومن هنا قلنا لا بد من أن نبحث في أمرين. الأمر الأول في دليل اعتبار الأصول اللفظية، دليل اعتبار الأصول اللفظية ما هو، حتى نشوف أن اعتبار الأصول اللفظية غير إصالة عدم الزيادة. أن اعتبار الأصول اللفظية المسلمة هل هو من باب الظن النوعي أو من باب إفادتها الظن شنو شخصي. فإذا فرغنا عن أن اعتبار الأصول اللفظية هو من باب إفادتها الظن النوعي، نجي للبحث الثاني اللي يقول أن هذا الدليل هل يجري في إصالة عدم الزيادة أو لا، أن هذا الدليل الدال على حجية الأصول اللفظية من باب الظن النوعي يختص بماذا؟ بالأصول اللفظية الأخرى ما عدا إصالة عدم الزيادة. بالنسبة للبحث الأول قلنا أن عمدة الدليل على حجية الأصول اللفظية، وبعبارة أخرى على حجية الظهور، هو عبارة عن السيرة. لكن السيرة فسرنا قلنا مرة أن نلحظها بما هي سيرة متشرعة بالمعنى العام، ومرة نلحظها كسيرة شنو عقلائية عقلائية. قلنا أن المقصود بسيرة متشرعة بالمعنى العام بيناه في الدرس السابق، المقصود به هو هذا، يعني العمل الذي يصدر من المتشرعة لكن لا بما هم متشرعة، وإنما بما هم شنو أقل. هاي السيرة متشرعة لكنها صادرة منهم بما هم عقلاء، يعني نكات العمل الذي اتفق عليه العقلاء هي نكات عقلائية وليست نكات ماذا شرعية. مثلنا لذلك المتشرعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام لا إشكال في أنهم يعملون بخبر الثقة، جرت سيرتهم على العمل بأخبار الثقات بلا إشكال، لكن هذا العمل ليس لنكات شرعية وإنما لنكات شنو عقلائية. هذه النكات العقلائية هي يعني عملوا بها بما هم عقلاء مو بما هم متشرع. شكد أكو فرق بين هذا وبين جريان سيرة المتشرعة على الإتيان، مثلا مثلنا في الدرس السابق على الإتيان بجلسة الاستراحة في الصلاة، بعد الركعة الأولى يجلس ثم بعد ذلك يقوم للركعة الثانية. هذا العمل، هذه السيرة لا إشكال في أنها مأخوذة من الشارع، لأنها مسألة شرعية، تلقي يكون من الشارع. فإذا العمل صدر من المتشرع بما هم متشرع مو بما هم عقلاء. في المقام نقول لا، أن سيرة المتشرع التي يستدل بها على حجية الظواهر هي سيرة المتشرعة بالمعنى الأعم، يعني سيرة صدرت منهم بما هم عقلاء وبنكات عقلائية من قبيل سيرتهم عن العمل بخبر الثقة. زين، تقريب الاستدلال بهذه السيرة بعد أن اتضح ما هو المقصود بها، تقريب الاستدلال أشرنا إليه في الدرس السابق، وهي أنه قضية ما ينبغي الشك فيها، ما ينبغي المناقشة فيها، أن أصحاب الأئمة المتشرعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يعملون بأخبار الثقات، يعملون بأخبار الثقات الواصلة إليهم. إذا نقل حدث واحد عن الإمام يرتبط بحكم شرع يصدقه، يعمل بخبره ما دام شنو ما دام ثقته. فهناك سيرة من قبل المتشرع على العمل بأخبار الثقات. فيقال في مقام تقريب الاستدلال أن العمل انعقاد السيرة على العمل بأخبار الثقات يستلزم العمل بماذا؟ بالظواهر. يستلزم العمل بالظواهر، يعني يستلزم العمل بظهور هذه الرواية وهذا النقل الذي نقله الثقة. ليش؟ لأن العمل بأخبار الثقات من يتصور؟ شلون نصور العمل بأخبار الثقات؟ من اللي نصور إلا إذا فرضنا معرفة مراد المتكلم. أن هذا الكلام اللي نقليات ثقة عن المعصوم عليه السلام، شنو أنا أعمل به؟ أعمل بخبر الثقة. لا يتصور العمل بخبر الثقة إلا إذا علمنا مراد المتكلم. أعلم أن مراد المتكلم من هذا الحديث هو وجوب هذا الشيء، فأعمل باعتباره مراد الشارع. وإلا إذا ما قدرت أحدد مراد المتكلم، شنو معنى أن أعمل بخبر الثقة؟ العمل بخبر الثقة لا يكون إلا بعد تحديد مراد المتكلم، وأنه ماذا يريد بهذا الكلام؟ هل يريد هذا المعنى؟ هل يريد هذا المعنى؟ فإذا حددت أنه يريد هذا المعنى، أنا معقول جدا أن أقول بأنه عمل متشرع بماذا؟ بخبر الثقة بعد تحديد ما يريده المتكلم من هذا الكلام. فحينئذ كيف يتم تحديد مراد المتكلم؟ فرغنا عن أنه لا بد من تحديد مراد المتكلم حتى يعمل بخبر الثقة. كيف يتم تحديد مراد المتكلم؟ المدعى هو هذا، أن هذا لا يتم تحديده إلا من خلال شنو؟ من خلال الظواهر. من خلال الظواهر لا يتم تحديد مراد المتكلم إلا من خلال الأخذ والظهور. فلا بد أن يتم من خلال الظهور. وإلا إذا فرضنا أن تحديد مراد المتكلم الذي لا بد منه في العمل بأخبار الصفات يتم لا من خلال الأخذ والظهور، نقول حينئذ لا بد أن يتم من خلال شيء آخر. لا بد أن يتم هذا التحديد من خلال شيء آخر. هذا الشيء الآخر مهما فرضنا هذا لو كان لكان يمثل في الظاهرة غريبة جدا. وهذه الظاهرة الغريبة لو كانت موجودة لنقلت وأشير إليها، ولو وصلتنا هذه الإشارات، بينما الواقع في الخارج هو عدم وجود أي إشارة إلى ماذا؟ إلى تحديد مراد المتكلم من خلال شيء آخر غير الظهور. لو أشير إليها وإن كانت أمرا بينا، يعني أمرا غريبا يكون، فأكو دواعي تتوفر لنقله وتداوله، بينما الواصل إلينا لا يشير إلى ذلك إطلاقا، بل الواصل إلينا يعزز أن تحديد مراد المتكلم يكون من خلال شنو؟ من خلال الظهور. هذا الشيء الآخر مر نفترض أنه يأخذون بخلاف الظواهر، يحددون مراد المتكلم من خلال شنو؟ من خلال خلاف الظاهر. هذا شيء غريب، أن الكلام له ظاهر هم لا يحددون مراده بعكس ذلك، أو يحددون مراد المتكلم من جهة ماذا؟ من جهة يقولون إذا أفاد العلم بمراد المتكلم نعمل به، إذا ما أفاد العلم نعمل به. هذا فضاء شيء غريب. يعني بمعنى أن العمل بالروايات لا يكون إلا إذا شنو إلا حدد مراد المتكلم على نحو القطع واليقين، وإلا لا يعملوا بأخبار الصفات. هذا شيء غريب، هذا شيء غريب أنه يقتصرون في العمل بأخبار الصفات على أخبار نادرة قليلة، يكون إرادة المتكلم تحديد مراد المتكلم يكون على نحو القطع واليقين. هذا شيء غريب، لو كان لبان الأكثر من هذا حتى لإطمئنان، لو كان طريقهم لتحديد مراد المتكلم هو فقط عندما يكون هناك اطمئنان بأن هذا هو مراد المتكلم، هذا عن فشل غريب، هذا ما ينسجم مع عمل المتشرع بحسب الفرع بجميع أخبار الثقات الواصلة إليهم. ولا يمكن أن نفترض بأن هذه جميع أخبار الثقات هي تفيد شنو العلم أو تفيد الاطمئنان. قد واحد يقول بأنه لا يحتاطون لا يعملون، هذا كل في الفرق. لأننا افترضنا أن المتشرع يعملون بأخبار شنو الثقات، يعملون مو يحتاطون. فكل البدائل المتصورة لتحديد مراد المتكلم بالرواية الواصلة إلى المتشرع والمفروض عمل المتشرع بها، من الأشكال في أن المتشرع يعمل بأخبار الثقات، هذا لا يكون إلا كما قلنا من خلال تحديد مراد المتكلم، لأنه لا معنى للعمل بخبر من دون شنو أن أحدد ما هو المراد بهذا الخبر، ماذا يراد بهذا الخبر. وتحديد مراد المتكلم في هذا الخبر لا يكون إلا من خلال الظواهر. ومن هنا يظهر بأن العمل اتفاق المتشرع سيرة المتشرع على العمل بأخبار الثقات يستلزم عملهم وأخذهم بماذا؟ بالظواهر. ومن الواضح أن هذه السيرة أن هذا يستلزم عملهم بظواهر تلك الأخبار، لأن فرض خلاف ذلك أي فرض عدم عملهم بالظهور في مقام فهم الحكم الشرعي من تلك الأخبار يستلزم وجود بديل لذلك، لأن العمل بأخبار الثقات لا يتصور إلا إذا فرض معرفة المراد وتعيين المدلول لهذا الخبر. فإذا لم يتم ذلك من خلال الظهور فلا بد أن يتم من خلال شيء آخر، كالأخذ بخلاف الظهور أو الأخذ بالعلم أو الإطمئنان ونحو ذلك. ومن الواضح أن هذا لو كان حاصلا لكان أمرا غريبا في مقام استنباط الحكم الشرعي من شنو من الدليل من الرواية، ولو كان حاصلا لبانا وشاع وانتشر ولوصل إلينا في حين أنه لم يصل إلينا شيء من هذا القبيل، وللواصل يعزز احتمال العمل والظواهر. وعليه إذا سلمنا انعقاد سيرة المتشرع على العمل بأخبار الثقات، إذا سلمناها وهذا أمر مسلم ولا يمكن إنكاره، فلا بد من فرض انعقاد سيرتهم على العمل بظواهر تلك الأخبار، وهذا هو المطلوب من ثبته. فبناء على هذا حينئذ فقال بأنه يستدل على حجية الظواهر النصوص بماذا؟ بقيام سيرة المتشرعة على الأخذ بظواهر الروايات الواصلة إليه. نعم، يطرح هنا سؤال أنه على تقدير ثبت، نفترض ثبت أن المتشرعة يعملون بظواهر الأخبار لكن السؤال هو هذا، أن عمل متشرع بالظهور هل هو على أساس حصول الاطمئنان لهم بالظهور؟ ولو غالبا أساس حصول اطمئنان لهم يحصل، أو أنه على أساس بنائهم على أن الظهور حجة بالنسبة إلى تشخيص مراد الشارع أو تشخيص مراد المولى العرفي في مقام المولويات الشنع العرفية، يعملون بالظاهر لأنه أفاد لهم الاطمئنان، يعملون بالظاهر حصل لهم الاطمئنان يعملون بالظاهر. هذا معناه شنو؟ أنه إذا لم يحصل لهم الاطمئنان لا يعملون بالظاهر، هذا ما يفيدنا، هذا لا ينفعنا. احنا نثبت حجية تعبدية للظهور كالحجية التعبدية الثابتة لخبر الشنا. اعمل بي حصل الاطمئنان او لم يحصل الاطمئنان، بل حتى اذا حصل الظن بالشنا بالخلاف، ما يشترط في العمل بخبر الثقة مثلا حصول الاطمئنان. يا ترى أن عمل العقلاء بالظواهر وأخذهم بظاهر الكلام هل هو من باب إفادة الاطمئنان لهم، أصل لهم اطمئنان بأن مراد المتكلم هو هذا، بحيث إذا لم يحصل لهم الاطمئنان لا يعملون بالظهور، هل هكذا؟ أو لا، أنهم يعملون بالظهور ويأخذون بالظهور باعتبار أن لهم بناء على ماذا؟ على الأخذ بالظهور، وأن الظهور عندهم حجة في مقام تشخيص مراد المتكلم، بانين على أن الأثر بالظهور حجة في مقام تشخيص مراد المتكلم، لا من باب إفادته الاطمئنان. قد يقرب الثاني، يعني شنو الثاني؟ يعني أنه من باب البناء على حجية الظهور مو من باب فائدته الاطمئنان. قد يقرب الثاني بوضوح أن أكثر مراتب الظهور لا يحصل منها الاطمئنان عادة، أغلب مراتب الظهور أو أكثر مراتب الظهور لا يحصل منها الاطمئنان عادة، وذلك لجهات، واحدة منها استعمال الأئمة عليهم السلام التقية، تقي فيتكلم بكلام له ظاهر مو لكنه يريد شنو؟ شيء آخر، مراده شيء آخر لكنه يتكلم شنو؟ يتكلم بكلام له ظاهر. هذا يمنع في الحقيقة من حصول اطمئنان بأن هذا الظاهر هو مراد شنو؟ مراد المتكلم، بحيث يشخص مراد المتكلم بهذا الظاهر على أساس الاطمئنان والعلم واليقين، هذا يمنع من هذا. اعتماد الأئمة في كثير من الروايات على القرائن شنو؟ المنفصلة، قرائن منفصلة يعتمدون عليها، فالديدن على الإسفاد، ديدن بالنسبة إلى التفاهم بماذا؟ بالروايات، اعتماد على القرائن المنفصلة. يعني هو يبين مراده مو من خلال الكلام الذي يقوله، وإنه من خلال الاعتماد شنو؟ على القرائن المنفصلة. فشلون يحصل يعني اطمئنان فضلا عن العلم واليقين بأن هذا الكلام هذا الظاهر هو مراد شنو؟ أشخص مراد المتكلم من خلال الظاهر على نحو الاطمئنان. فهذا يبعد أن يكون سيرة المتشرع على العمل بالظواهر والأخذ بالظواهر من باب حصول الاطمئنان لهم بمراد المتكلم من خلال ماذا؟ من خلال هذا الظهور. يضاف إلى هذا أن احتمال إرادة خلاف الظاهر هذا موجود في كل كلام، على نحو التجوز، على نحو تقييد على نحو مجال واسع جدا لإرادة ماذا؟ لإرادة خلاف ظاهر. وهذا موجود في الروايات، مو أنه في شيء نادر ولا يتفق حصوله إلا نادرا، لا متعارف. لا يريد الظاهر، إما من باب التخصيص، من باب التقييد، من باب الاستخدام، من باب التجوز إلى آخره. كل هذه الأمور تمنع من حصول الإطمئنان في هذه الروايات، في هذا الكم الهائل من الروايات الواصلة إلى المتشرع من أصحاب الأئمة عليهم السلام، أن يكون عملهم بالظهور وأخذهم بظهورها من باب حصول شنو؟ الإطمئنان. هذا يمنع من حصول الإطمئنان غالبا بإرادة ظاهر الكلام، وأن مراد المتكلم هو هذا الظاهر، اطمئنان بذلك، في حين نرى أن المتشرع يعملون بالظهور دائما وفي جميع أخبار الثقات الواصلة إليهم. بالرغم من وجود ما يوجب احتمال إرادة خلاف الظاهر، يعني بالرغم من وجود ما يوجب عدم حصول الاطمئنان لإرادة خلاف الظاهر، وهذا يعني أن عملهم ليس على أساس حصول الاطمئنان لهم، وإنما على أساس بنائهم على ماذا؟ على العمل بالظهور والأخذ بالظهور في مقام ماذا؟ في مقام التفهيم والتفاهم، في مقام التفهيم والتفاهم، في مقام تشخيص مراد المتكلم، سواء كان المتكلم هو الشارع أو كان مولى عرفي عادي، في مقام تشخيص مراده استقر بناءهم على ماذا؟ على الأخذ والظهور، لأن هي الوسيلة الوحيدة لتشخيص مراد المتكلم، وإلا تتعطل الأمور لو كان الاعتماد عليهم على اليقين والشنو والاطمئنان. أن هذا لا يحصل في معظم الأخوة، معناه أنه لا يكون هناك عمل بأخبار الثقات، فينحصر العمل بأخبار الثقات بالأخذ بالظهور، وهذا الأخذ بالظهور من قبل المتشرعة الظاهر أنه ليس قائما على أساس الاطمئنان فضلا عن العلم واليقين. هذا كله في دليل الأول، وتبين أن عمل العقلاء عمل المتشرع، أن هناك سيرة من قبل المتشرع على الأخذ والظهور، فيكون هذا هو الدليل الأول على حجية ماذا؟ على حجية الظواهر. الدليل الثاني هو السيرة العقلائية، السيرة العقلائية، لا إشكال في أن العقلاء في مقام التفهيم والتفاهم فيما بينهم لا يتقيدون بأن يكون الكلام نصاً في شنو؟ في المعنى، لا يتقيدون بأن يكون الكلام صريحاً في ماذا؟ في المعنى، بحيث إذا لم يكن نصاً لا يأخذون به. وهذا يراجع السير يشوف بأنه ليست هكذا، يأخذ بظاهر الكلام، يقول بأنه يتوقف من الأخذ بظاهر الكلام لأنه ما حصل لي شنو يقين بشنو، لأن هذا مو نص الكلام. النص يعني شنو؟ الذي لا يحتمل شنو خلاف. هل يتقيد العقلاء بالعمل بأخبار الثقات والأخذ بظهور كلامهم بأن يكون كلامهم نصا في مراد المتكلم؟ يعني لا يحتمل الخلاف ولو احتمال بسيط؟ قطعا ليس هكذا، وقلها يعملون بالظهور، يعملون بالظهور ولو لم يكن الكلام نصا، ولو لم يكن الكلام صريحا، ويظهر من هذا أن عملهم قائم على أساس الأخذ بالظواهر في مجال أغراضهم التكوينية وأغراضهم التشريعية فيما بينهم في المولويات شنو العرفية، ماكو فرق بين أغراضهم التكوينية وبين أغراضهم ماذا التشريعية، بمعنى أن العبد يرى بأن ظاهر كلام المولى حج عليه ويكون ملزم بالإتيان به، بحيث لو تخلف يرى نفسه أنه يستحق اللوم والعقاب، كما أن المولى أيضا يرى أن ظاهر كلامه يكون حج عليه من حج على العبد، بحيث له أن يؤاخذه في عدم عمله بماذا بهذا الظهور، وأن العبد ليس له أن يتحجج بأنه أنا لم يحصل لي شنو يقين في إرادة هذا المعنى من كلامك، لأن كلامك ليس نصا في المطلوب، ليس صريحا في المطلوب، أنا أحتمل إرادة خلاف الظاهر. السيرة العقلائية ليست على هكذا، واضح هذا جدا. السيرة العقلائية ليست معتمدة على هذا، السيرة العقلائية قائمة على العمل وبنائهم على العمل بالظهور والأخذ بالظهور، ولو لم يحصل لهم ماذا الاطمئنان أو اليقين بإرادة المتكلم ذلك، وليس دأبهم على ماذا على التوقف عن الأخذ بالظهور لأن هذا ليس نصا لماذا في المطلوب أو ليس صريحا لماذا في المطلوب، بمجرد أن يكون الكلام ظاهر في معنى يعملون به ويأخذون به، وهذا كما قلنا لا يمكن تفسيره على أساس حصول اليقين أو الاطمئنان، وإنما لابد أن يفسر على أساس أن هذه السيرة من قبل العقلاء انعقدت على الأخذ بالظهور في مقام التفهيم والتفاهم، بل ذلك عندهم قائم على أساس الأخذ بالظواهر في مجال أغراضهم التكوينية. واضح أغراض التكوينية، يبيع ويشتري، تكلم البائع بشيء يأخذ بظاهر كلامه، المشتري قال شيء البائع يأخذ بظاهر كلامه، يسأل عن سعر الدولار اليوم بيش يأخذ بظاهر كلامه ويرتب الأثر عليه، ولو لم يكن كلام نصا وصريحا في ماذا في المراد، ظاهر الكلام يعملون في مجال أغراضهم التكوينية بل التشريعية، يعني في مقام الأوامر آمر ومأمور لحاظ الموالي شذن عرفين العاديين كما مثلنا، فيبنون على أن الظهور حجة للآمر على المأمور وحجة للمأمور على من؟ على الآمر. وهذا عمل العقلاء في مجال الأغراض التشريعية كآمرين ومأمورين موالي العرفية، عملهم بالظواهر في هذا المجال هذا أيضا قائم على أساس الحجية التعبدية والظن النوعي لا على أساس الظن أو الاطمئنان الشخصي، وهذا المهم الذي ثبته أن عمل العقلاء بالظواهر والأخذ بالظواهر ليس قائما على أساس شنو، على أساس الظن الشخصي، وعلى أساس ماذا؟ على أساس الظن شنو الاطمئنان الشخصي، لا ما قائم على أساس الاطمئنان كما بينا، بل ولا قائم على أساس الظن الشخصي، لا. ولذا في مجال الأغراض التشريعية مو التكوينية، في مجال الأغراض التشريعية العبد يكون ملزم بظهور الأخذ بظاهر الكلام حتى لو لم يحصل له الظن شنو الشخصي، يرى نفسه مسؤول أمام المولى، كما أن المولى أيضا هو ملزم بماذا بأن يطبق هذا الشيء على العبد فيما إذا كان مفيدا للظن النوعي ولو لم يفد الظن الشخصي، حتى في مجال العلاقات بين الآمرين والمأمورين البناء على ماذا؟ على أن الأخذ بالظهور من باب الظن النوعي وليس من باب الظن الشخصي، أو الاطمئنان الشخصي. هذا نكمل الحديث فيه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.